فعرفها. قال: فما علمت فيها؟ قال: ما تركت سبيلا من أوجه الخير تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت فيها لك. قال: كذب، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إذن أول شرط وأول أدب يجب أن تتحل به أن تكون مخلصا صادقا النية. يعني يأتي طالب العلم من بيته إلى المسجد، إلى مجلس العلم، وهو صادق النية في أنه ما جاء يطلب العلم إلا مبتغيا به وجه الله عز وجل. ثانيا من آداب طالب العلم طهارة القلب والنفس والجوارح من الذنوب والمعاصي. من الآداب التي يجب أن يتحلى بها الطلاب طهارة القلب والنفس والجوارح من الذنوب والمعاصي. فمن آثار الذنوب يا إخوة حرمان العلم، هذه نقطة في غاية الأهمية. من آثار المعاصي والذنوب حرمان العلم واستصعاب وعي وحفظ العلم. كم من الطلاب يعجز لو مكث ساعة أو ساعتين أن يحفظ متنا صغيرا في صفحة واحدة، يعجز، لأن هذا الوعاء الذي تريد أن تملأه بهذا النور أي بهذا العلم وعاء نجس خبيث، يحتاج إلى تنقية، إلى تصفية، إلى طهارة، إلى تزكية. فمحال أن يحمل هذا الوعاء هذا النور وهو حامل لهذا الغبش. فزكي القلب بالتوبة، وزكي النفس بالتوبة، وزكي الجوارح بالتوبة. فإن تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعدت إليه فأنت حينئذ تصبح مستعدا لتوبتك وأبتك وعودتك لتلقي هذا النور، لتلقي هذا العلم. فإن من أخطر أسباب حرمان العلم ومن أخطر أسباب صعوبة حفظ العلم الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. ومعلوم أن التقوى أول شروطها ترك المعصية، أن تتقي الله عز وجل بحيث أن تجعل وقاية بطاعة الله تقيك من عذاب الله، أو وقاية تقيك من الوقوع في المعاصي حتى تتقي بذلك عذاب الله عز وجل. جاء سائل لأبي هريرة فقال: يا أبا هريرة، ما هي التقوى؟ قال: هلا مشيت على طريق فيه سوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: كنت إذا رأيت السوك اتقيته وابتعدت عنه. قال أبو هريرة: فهذه هي التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البديع وقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. هي بالتقوى، خلي يعني اترك، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فيا أيها الأحبة، يا من يصعب عليكم حفظ العلم ووعي العلم ويستسهل عليكم العلم، فتش في الذنوب، فتش في المعاصي، فتش في تقصيرك في جنب الله وحق الله عز وجل. إن الذنوب والمعاصي من أخطر أسباب حرمانك وحفظك للعلم. يقول ابن مسعود من أروع ما قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يقذف في القلب. وقال أحد السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله، بل رأس العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك ذكرت لكم أن الشافعي رحمه الله تعالى لما حفظ الموطأ عن ظهر قلب في 9 ليال وانطلق إلى المدينة المنورة ليطلب العلم على يدي الإمام مالك، وقرأ الشافعي الموطأ فأعجب مالك بأسلوب الشافعي وحسن إعرابه ولغته، فنظر الإمام مالك إلى الشافعي وقال: يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. معايا ولا إيه؟ هذه مهمة جدا. إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فمن الآداب التي يجب أن يتحلى بها طلاب العلم الحرص على ترك المعاصي والذنوب. أنت لست ملكا ولست نبيا مرسلا، قد تزل وقد هنا للتحقيق، وقد تجذب أشواك المعاصي ثيابك وملابسك، فلا بأس أبدا. لكن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإن زلت قدمك وجذبت أشواك المعاصي ثيابك وملابسك فجدد التوبة والأوبة والعودة إلى الله عز وجل. طيب، أقتصر على هذه الآداب لأكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بعض آداب طلاب العلم وبعض آداب المعلم مع طلابه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأجيب على بعض الأسئلة على قدر ما يسر الله.
جزاك الله خيرا يا حج عبده على هذه الأبيات الطيبة، ولست أهلا لها، فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا ويتقبل منا صالح الأعمال، وأن يمن عليك بالشفاء والعافية. بعض الأسئلة: سأل أول، يقول يقول أخ أو الأخت: قرأت في كتاب تحفة العروس هذا الحديث: من أحب أن يحلق حبيبتيه بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبته، معذرة، من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، إلى آخر حديث معروف مشهور، هو حديث صحيح. ثم قال: إذا كان الذهب على هيئة السوار والطوق والحلقة محرم على النساء ومحرما على النساء، فما هي أشكال الحلي الذهبية الحالية أي في هذه الأيام والتي يحل للنساء لبسها، وما هي على وجه التحديد السوار والطوق والحلق، أو ما معنى هذه الأشياء السابقة؟ وليدخل في المعاني السابقة حلق الأذن وخاتم الأصبع أو الدبلة وسلسلة العنق أو العقد. ويعتذر عن طول السؤال، فجزاه الله خيرا على أدبه في السؤال وعلى حسن خطه وعلى تحقيقه، إذ أنه لما ذكر الحديث ذكره بتخريجه وصححه، فجزاه الله خيرا. وهذا السؤال من طالب علم أو من طالبة علم، أسأل الله أن يبارك فيه أو فيها. وعلى أي حال، فهذا نزاع مشهور معروف، فلقد قال وفصل شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله تعالى في تحريم الذهب المحلق على النساء، وذكر بعض الأدلة، وتقريبا عمدته في هذا الحكم هذا الحديث الذي ذكر والذي هو مخرج في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، وصححه الشيخ في غير موضع. وقد رد على الشيخ الألباني الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من المشايخ ومن أهل العلم في أن الذهب المحلق ليس محرما على النساء، وهناك رد مطول على ذلك، فلا بأس إن شاء الله تعالى أن ألخص لحضراتكم أدلة الشيخ ناصر وأدلة القائلين بجواز الذهب المحلق للنساء مع الترجيح في درس قادم، لأعاود مراجعة الأدلة إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز إلقاء السلام على المسلم الذي يسب الله ورسوله حقا وهو يسكن في بيتنا؟ هل يجوز أن نتركه في البيت أم نلقيه في الشارع هو أولاد؟ سب الله والرسول كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. فينبغي أن يذكر هذا الرجل بهذا، فإن أصر والعياذ بالله بعد إقامة الحجة عليه فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. ونسأل الله أن يحكم فينا شريعته وأن يعجل بهذا اليوم، فإن الشريعة حينما ضاعت وغابت وحكمت الأمة قوانين مهازيل الخلق في الأعراض والدماء والأموال والفروج، انطلق كل حقير ومجرم ليقول في دين الله ما شاء وليفعل في دين الله ما شاء. فهذا يسب الله، وهذا يسب دين الله، وهذا يسب رسول الله، وهذا يسب الملتحين والملتزمين بسنة رسول الله، وهذا يسب الشريعة ويهزأ بها ويقول ننزل رب العزة من السماء لنجلسه على منصة مجلس الشعب، وهذا يقول وهذا يقول وهذا يقول، وتكلم الرويدضات لا في أمر العامة بل في أمر الدين. ولو أن الشريعة مقامة لضربت رؤوس هؤلاء المجرمين، لكن أين الشريعة؟ أين الحدود؟ ومن الذي يقيم حدود الله ويطبق حدود الله؟ فإن استطعت أن تغير هذا المنكر بيدك فغير، إن كنت مالكا للبيت ونصحت هذا الرجل وذكرته وأقمت عليه الحجة وأبى وأصر على أن يسب الله ورسوله فألقه من خارج البيت، خارج البيت غير هذا المنكر بيدك إن استطعت. فإن عجزت فبلسانك، فإن عجزت فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. لكن إن كنت تقدر على أن تغير هذا المنكر الأكبر بيدك فافعل. صاحب البيت يستطيع أن يقيم على هذا الرجل الحج، فإن أبى أخرجه. فإن كنت تظن أن المفاسد التي ستترتب على تغيير هذا المنكر بيد أكبر فاعرض الأمر بالتفصيل على أحد العلماء أو على أحد الدعاء، لا بأس من الاستشارة. لكن هذا منكر عظيم، إن أقيمت الحجة على صاحبه وأبى إلا أن يسب الله ورسوله بعد ذلك فهو كافر كفرا أكبر قد خرج به من الملة والعياذ بالله. ونسأل الله أن يرد ضال المسلمين وأن يهديهم، إنه ولي ذلك مولاه. الحقيقة السؤال أنا لا أعرف ما المقصود به. الأخ اللي يسأل عن مسألة الرز وأكله من الرز هل هذا حرام، أنا لا أفهم السؤال، فلا بأس إن كان موجودا أن يسألني مشافهة بعد الضبط. أنت صاحب السؤال؟ خلاص. لا هو السؤال غير خاص. يقول ما هو رأي سيادتكم في الأنصح السؤال؟ طب خلينا بعد السؤال. نعم. سؤال آخر واضح في الورقة، يقول ما هو رأي سيادتكم في الأخ الذي يقف بالصلاة وينزل كمه ويربط الزرار القميص أو الجلباب؟ طبعا هذه حركات ينبغي أن يعرف المصلي عظمة من هو واقف بين يديه، ينبغي أن يعرف المصلي عظمة من هو واقف بين يديه. هل وقفت بين عبد من عبيد الدنيا في محكمة أو في الشرطة هل تفعل هذا؟ إن الله أحق أن يستحي منه، كما قال عبد الله بن عمر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع روح الصلاة، بل وفي الصحيح أن الله عز وجل إذا كبر العبد ينصب الله وجهه إليه، الله أكبر، ينصب الله وجهه إلى عبده.
فإذا التفت العبد في الصلاة قال الله عز وجل إلى خير مني، تلتفت إلى خير مني، فالخشوع روح الصلاة. ويجب على كل مسلم أن يقل من الحركات على قدر الإمكان وعلى قدر المستطاع، وأن يعلم عظمة من هو واقف بين يديه جل وعلا. فإن أدى حركة أو حركتين لضرورة فلا بأس بذلك، وهذه الحركات لا تبطل الصلاة إلا إذا زادت عن الحد، بحيث يعني هناك قول جميل لبعض أهل العلم في هذا يقول إلا إذا زادت الحركات في الصلاة بحيث لو رآه أحد خارج الصلاة لظن أنه في غير صلاة. واضح؟ يعني أحيانا ليه واحد عمال واقف في الصلاة من كثرة الحركات أنت تظن أنه خارج الصلاة مش في الصلاة. فيجب على كل مسلم أن يذكر نفسه بعظمة الله وأن يستحضر هيبة الله عز وجل. نسأل أن يتقبل منا ولكم صلاتنا وصالح أعمالنا. يقول هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على صدره بعد الرفع من الركوع؟ وهل ورد أيضا أنه كان يحرك أصبعه في التشهد أو أصبعه في التشهد؟ قلنا بأن هذا أيضا محل خلاف، وهذا من هيئات الصلاة ولله الحمد والمنة. على سبيل المثال يقول الشيخ الألباني بأن وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة قول سبيلا، ويقول الشيخ عبد العزيز بأن وضع اليد على الصدر بعد الرفع سنة. سبحان الله، وكلاهما يستدل بنفس الدليل الذي استدل به الآخر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه من الهيئات، فالأمر فيها يعني إن شاء الله نرجو الله أن يكون متسعا. فالشيخ ناصر يقول لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره بعد الرفع من الركوع لاشتهر ذلك ولنقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نقلت إلينا حركة أصبعه في التشهد. طيب الشيخ عبد العزيز يقول وضع اليد على الصدر بعد الركوع سنة. ليه؟ قال لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان في كل قيامه يضع يمناه على يسراه على صدره. فقال الشيخ ناصر لا، هذا لا يعد قياما بل يعد رفعا من الركوع. فالخلاف هنا، قال لا يعد قياما وبناء عليه لا توضع اليد على الصدر، والشيخ ناصر يقول كلا بل هو قيام وبناء عليه أن السنة أن توضع اليد على الصدر، وبناء عليه إن شاء الله الأمر في سعة، يعني لا ينكر أي فريق من الفريقين على الآخر، فكلاهما مجتهد وكلاهما على خير. إن رأيت عندي والله تعالى أعلم أنه ليس من فعله صلى الله عليه وسلم بعد الرفع بعد تحقيق طويل جدا، الراجح أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل. ولو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يده بعد الرفع لنقل إلينا، وإن كان بعض أهل العلم وبعض طلاب العلم يقولون كلا بل إن الرفع من الركوع يعد قياما، والراجح والثابت في الصحيح أنه كان يضع، فالأمر في سعة ولا الحمد لله، ولا ينبغي أن ينكر أي فريق على الفريق الآخر. كذلك بالنسبة لمسألة الهوي بالمرة، الهوي هل على اليدين أو على الركبتين؟ رجح ابن القيم رحمه الله تعالى بعد تحقيق طويل للمسألة النزول على الركبتين في زاد المعاد، وخالفه في ذلك كثير من أهل العلم، وقالوا بل إن الهوي أو النزول على اليدين هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا أيضا أقول الأمر في سعة، لكن الراجح عندي النزول على اليدين لا على الركبتين، لكن لو رأيت أحد الإخوة يفعل ذلك أنكر عليه، فينبغي أن لا ينكر أي فريق على الفريق الآخر، لا سيما أن هذا من هيئات الصلاة. نسأل الله أن يتقبل منا وإياك. أما بالنسبة للأصبع فهذه مسألة واضحة ولله الحمد، حديث وارد في سنن أبي داود وسنن النسائي، وحسنه الشيخ الباني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان صلى الله عليه وسلم يحرك أصبعه في الصلاة وفي لفظ يشير بها، يشير بها وفي لفظ يحركها يشير بها، والحقيقة الأصل في هذا إن تعارضت الأدلة في الظاهر الأصل أن يجمع بين هذه الأدلة المتعارضة لا أن يرجح أحدهم عن الآخر وإنما الأصل أن يجمع ابتداء. فإن تعذر الجمع يأتي مرحلة الإيه؟ الترجيح. لكن الأمر ولله الحمد فيه يسر جدا في مسألة الجمع. ذكرت أن لو توقفت عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها يرفع أصبعه يشير بها قلت بأن معنى الحديث يحمل الحركة ظلما إذ أن الإشارة تحمل معنى الحركة. لو أشرت إليك بالمجيء ماذا أصنع؟ لو أشرت إليك بالمجيء ألم أفعل هكذا؟ هذه الإشارة تحمل معنى الحركة ولا تحمل؟ تحمل معنى الحركة. لو قلت انصرف هذه الإشارة بالانصراف تحمل معنى الحركة فضلا عن ورود لفظي يحركها في رواية أبي داود النساء يحركها بل ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال يحركها بشدة يحركها بشدة. فالراجح والله تعالى أعلم بعد الجمع بين هذه الأدلة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد قبض يده اليمنى وحلق بالإبهام والوسطى بالإبهام والوسطى ورفع السبابة هكذا يحركها يشير بها إلى آخر التشهد والله تعالى أعلم. وأيضا للأسف يعني ما ضيع الأمة إلا التعصب البغيض الأعمى. يعني قرأت في مقدمة المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة قرأت مقدمة جميلة لمحمد رشيد رضا صاحب المنار ذكر فيها كلاما يدمي القلب يدمي القلب. ذكر من بين ما ذكر أنه في بلاد الأفغان نسأل أن يفرج كربهم وأن يوحد صفهم وأن يؤلف بين قلوبهم. ذكر أنهم منهم من لا يرى رفع الأصبع الصلاة يقول فجلس أحدهم في الصلاة وجلس إلى جواره رجل آخر فلما حرك أصبعه في التشهد سبحان الله انقض عليه الرجل إلى جواره فكسر له أصبعه وقال هذه بدعة سبحان الله. أمر آخر رأيته أنا بعيني كنت أصلي في إحدى المساجد في السويس وأتيت متأخرا فصليت مأموما وسبحان الله جاء رجل ليصلي فلم يجد أحدا معه في الصف فأراد أن يجد أخا أو رجلا من الناس في الصف الأخير عشان رجع معه ورا وطبعا دي لا أصل لها ما عرفت جت منين أنا مش عارف جت منين الحكر أنا ما عرفت أبدا يعني ما في أي دليل صحيح على هذا أبدا في السنة الصحيحة. المهم فسبحان الله أول ما الرجل ده وقف في الصلاة وبعدين مد إيده كده عشان يشد الثاني سبحان الله عينك ما تشوف إلا النور لقيت أخونا في الصلاة الظهر إيده وده ألم والله ما ملكت نفسي من الضحك في الصلاة هذا رأيت بعيني تعبت بصدر في الصلاة رايح يصلي مش عارف ده لو كان خارج الصلاة كان عمل إيه. كذلك ذكر الشيخ محمد رشيد في مقدمة المغني مع الشرح الكبير أنه في بلاد سوريا نسأل الله أن يفرج كربها وأن يزيح عنها الظلمة والظلمة كان هناك في المسجد الدمشق الكبير أربع محاريب تخيل أربعة محاريب المحراب الأولاني للحنابلة والمحراب الثاني لإمام الشافعي والمحراب الثالث لإمام المالكية والمحراب الرابع لإمام الحنفي أو أصبع أبي حنيف ولا يصلي شافعي خلف حنبلي ولا حنبلي خلف حنفي أبدا يتقدم إمام المذهب فيقوم يلتم الصلاة العشاء كله قاعد إلى منتظر إمام الله أكبر بل وزاد الأمر خطرا وأصدر بعض الشافعية في فتاوى تقول بعدم جواز حل جواز الشافعي من غير الشافعي شوف المصيبة. وأنا قلت لكم قبل كده لما يعني جاء المأذون مصر على إني أقول في العقل وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان قلت يا أخي ما يكفي القرآن والسنة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله لو ما قلتش على مذهب الإمام الأعظم يبقى يبطل العقد العقد بتاع الزاجب أباطل قلت سبحان الله، أما الأم أبي حنيفة جوزت على مذهب مين؟ الأم ما كانت تجابته رضوان الله عليه ورحمه الله، يبقى الزواج باطل ولا إيه؟ فالشاهد أن التعصب البغيض الأعمى هو الذي مزق الشمس وشتت الصف. أمر في الساعة خلاص الحمد لله. ونسأل الله عز وجل أن يدلنا وياكم على الحق وأن يجعلنا وياكم من الصادقين، وأكتفي بهذا القدر فإن الأسئلة كثيرة والوقت لا يتسع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.
واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد قضت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات سائرات عابدات سائحات طيبات وأبشارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار وقيل ادخلا النار إلا ومع الزاكين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب لي عندك بيتا في الجنة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها.